كشر كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر
أو جن ليل كالقمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، لقد بعث الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنزل عليه هذا الكتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وكان من مقاصد الشريعة ومن أهداف الرسالات السماوية تطهير الأرض وإصلاحها والقضاء على الفواحش التي قد تظهر من جراء انحراف الإنسان، وخاصة الفاحشة التي تترتب عن طريق اللقاء بين الرجل والمرأة في غير دائرة الحلال، فإن هذا أمر متوقع، وذلك لوجود الميل الفطري والذي غرزه الله في طباع البشر، وهو ميل الرجل إلى المرأة وميل المرأة إلى الرجل، والرجل يتماسك ويقاوم ويصمد أمام أي فتنة، لكنه قد ينهار ويضعف أمام فتنة المرأة، وكذلك المرأة تصمد وتقاوم ولا تنهار أمام أي فتنة، لكنها تضعف أمام فتنة الرجل، وذلك لوجود الأرضية والغريزة الفطرية والتي ركبها الله في كل رجل وفي كل امرأة لغرض نبيل وهدف جليل، وهو عمارة الأرض. فلولا هذا الميل الفطري عند الرجل والمرأة لانقرض البشر، ولخليت الحياة من الناس، ولعاش الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم، ثم يموتون ولا يأتي نسل جديد، وهذا منافي ومعارض لمراد الله. من أجل ذلك جعل الله هذا الميل، ثم نظمه وهذبه وجعل له مسارا واحدا طاهرا شريفا عفيفا تحفظ به الأنساب وتصان به الأعراض وتؤدى فيه أغراض النفس البشرية من الميل الفطري، وذلك عن طريق الزواج. وحرم كل لقاء وكل اتصال يقع بين الرجل والمرأة قبل نقطة الزواج، وقال في وصف عباده: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ملك اليمين يعني العبد والأمة،
هذا غير موجود الآن بعد تحرير العبيد والحمد لله. فإنهم غير ملومين، يعني لا حرج عليهم ولا لوم في ممارسة هذه الغريزة مع زوجاتهم. ليش؟ لأن الله هو الذي خلقها لهم وأباحها لهم، فمن ابتغى وراء ذلك، من أراد أن يصرف هذه الشهوة في غير هذا المصرف، في غير الزواج أو ملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المعتدون المتجاوزون لحدود الله. بهذا الحفظ العظيم يقضى على الفواحش والتي حرمها الله. يقول عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش هي التي تفحش في القلب وفي الذهن وفي العقل وفي الواقع، وإذا ذكرت في القرآن فإنما يعنى بها الزنا، لأن الله عز وجل سمى الزنا فاحشا، قال: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أي ساء مسلكا. وأيضا ينشأ المجتمع المتماسك النظيف الطاهر الشريف الذي فيه الأعراض مصونة والأنساب محفوظة والفواحش ميتة ومقضي عليها. وإذا وقعت، إذا يعني نادرا، فإن من يقع منه مثل هذه الفاحشة نفسه يذهب ليتطهر، مثل ما حصل في المجتمع المثالي، مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يعيشون في المجتمع على أعلى درجات من المثالية لم تعرف البشرية، مجتمعا طاهرا نظيفا مثل المجتمع الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم، بلغت بهم الكمالات وهم يتلقون الوحي ويتلقون التعليمات من النبي صلى الله عليه وسلم، ويرون فيه الترجمة العملية والخلق الكامل للقرآن، درجت بهم، بلغت بهم درجات الكمال إلى درجة لا يمكن أن يتصورها العقل. ومع هذا لم ينسلخوا من بشريتهم، كان يقع منهم بعض الأخطاء بحكم البشرية والضعف، لكن تصحح فورا، مثل ما حصل للصحابي ماعز زلت به القدم وضعف أمام فتنة النساء ووقع في الفاحشة في الزنا. فماذا حصل؟ الله أكبر، شوفوا التوبة يا إخواني، كيف الإيمان، كيف جاء طوالي، ما مسكت عليه الهيئة ولا الشرطة ولا شيء، الهيئة الداخلية، الشرطة القلبية، المراقبة الذاتية اشتغلت في قلبه ولام نفسه، وما وجد هناك فرصة إلا أن يطهر نفسه، وكان بإمكانه أن يتوب، إذ لا يلزم الإنسان إذا وقع في المعصية هذه وفي الفاحشة ذي، لا يلزمه شرعا أن يقدم نفسه لولي الأمر من أجل يقام عليه الحد، لا، بل عليه أن يستتر بستر الله وأن يتوب إلى الله وأن يحسن التوبة حتى يقبلها الله، والله يقبل التوبة ويعفو عن السيئات، لأن الله لا يحب أن تظهر الفواحش. لكن هذا الصحابي من قوة يقينه ومن علو منزلته في الإيمان ما يريد أن يعيش على أمل التوبة، يريد توبة مضمونة، وهذه تكون عن طريق إقامة الحد. فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فيعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هو جاء من الجهة ذي، الرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه، وهذا الإعراض يأخذ منه العلماء دليل على أنه لا ينبغي لك أنك تقدم نفسك، يعني لو أن الرجال راح كان ما الرسول غض عنه الطرف، يعني يمشي. فيأتي الرجل من الجهة الثانية ويقول: يا رسول الله إني قد زنيت فطهرني. فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم العذر، يقول: أبيك جنون؟ أنت مهبول؟ أنت تدري إيش تقول؟ تجاي عشان تموت موت، هذا وموت من أشد أنواع الموت، الرجم. قال: لا والذي بعثك بالحق نبيا. والله ما به جنون ذا، والله به الإيمان. قال: لعلك قبلت. يقول: يمكن أنك ظننت أن القبلة هي الزنا. قال: لا يا رسول الله. ولا زال الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ من التفاصيل حتى أعلن في الحديث بصريح العبارة أنه وقع بالفاحشة. فأمر الصحابة صلوات الله وسلامه عليه أن يأخذوا هذا الرجل وأن يقيموا عليه الحد، ورجل حقيقة قدم تضحية عظيمة وعانى معاناة عظيمة، ورجم ومات ميتة شديدة. وقال رجل من الصحابة، قال: يستره الله ويفضح نفسه، يعني كأنه يلومه. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لا تقل هذا، فوالذي نفسي بيده إنه الآن لينغمس في أنهار الجنة. أما يكفيك أنه جاد بنفسه؟ هو تعب لكن استراح، تعب قليلا واستراح أبد الآبدين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المجتمع المثالي تخلو من هذه الحالات وتنعدم، وقد تقع لكن تصحح طوالي. لكن حينما تكثر الفواحش وتظهر وتتعدد وسائلها وتتضافر أسبابها الداعية إليها، هنا تكون الكارثة ويحل عذاب الله سبحانه وتعالى، ويسلط الله على تلك المجتمعات العذاب والدمار المادي والمعنوي. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس بخمس أعوذ بالله أن تدركوهن. ومن ضمن الخمس قال: وما فشت الفاحشة في قوم حتى استعلنوا بها، يعني أظهروها، إلا سلط الله عليهم الأدواء والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وهذا ما هو مشاهد الآن، رغم كثرة الوعي الطبي وتقدم العلاج وتعدد أنواع الأدوية وكثرة العمليات والأجهزة، ومع هذا تنتشر الأمراض التي يقف الطب أمامها حائرا وعاجزا. وما جندي الإيدز عنا ببعيد. إيدز كلمة ذات مدلول خطير على الناس، إذا قلت فلان عنده إيدز كل العالم يرتعد. إيدز إيش هو هذا الإيدز؟ هذا فيروس، ما هو جرثوم حتى، لا، فيروس لا يرى بالعين المجردة لكنه من جنود الله، سلطه الله على العالم الفاجر الخبيث، وظهر في أوروبا وأمريكا وفي بعض دول أفريقيا وآسيا، وعجزت الإنسانية كلها إلى الآن أن تقضي على هذا الفيروس، لأنه يدمر المناعة في الإنسان. من أين جاء هذا إيدز؟ والإنسان موجود من آلاف السنين، وش به ما جلد الحين؟ جاء به الفواحش، الزنا، هذا إيدز ابن الزنا، ابن الفواحش، تحت التحقيق لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الإسلام وهو يحرم هذه الفواحش يضع بفعالية، يضع أمورا وقائية وأمورا علاجية، لأن الوقاية خير من العلاج، وكما قيل درهم وقاية خير من قنطار علاج. وهذه من عظمة هذا الدين أنه يعالج العلاج الوقائي والعلاج العلاجي. فشرع أمورا وقائية تحميك أيها الإنسان عشان لا تقع في الزنا. أولا أمرك بغض البصر في القرآن، قرآن يتلى إلى يوم القيامة، ووجه الأمر للمؤمنين، قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بعدين قال ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. شوفوا الآية العظيمة اشتملت على ثلاثة أمور: توجيه وتبرير وتحذير. توجيه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، تبرير ذلك أزكى لهم. الله يعرف إيش الأزكى لك أكثر مما تعرف أنت إيش الأزكى لنفسك. بعدين تحذير إن الله خبير بما يصنعون. بعدين وجه الأمر بعد المؤمنين للمؤمنات في نفس الآية في سورة النور، حتى لا تجي واحدة تقول لا أنا متغطى ولكن ما علي أشوف الرجال، لا، كما تعبد الله الرجال بغض أبصارهم تعبد الله النساء أيضا بغض أبصارهم. قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كما لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل الأجنبي. ومن ملأ عينيه من الحرام سواء الرجل أو امرأة ملأهم الله من جمر جهنم. وجعل غض البصر من روافد الإيمان وعوامل تقويته. يقول في الحديث من غض بصره لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم القيامة. وجعل من نتائج غض البصر الحياة الكريمة. يقول ابن القيم ليس في الوجود أهنأ عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله، وهذا واقع. اللي يغض بصره الآن ما يشوف شيء، ولهذا مرتاح وقلبه على كراسي، لكن ذاك اللي عينه مثل عين الثعبان في عيون النساء مسكين معذب، يشوف موديلات وأشكال وألوان لا يقدر عليها ولا يصبر عنها فيعذب نفسه. يقول أنا الذي جلب المنية طرفه، يقول أنا اللي جلب لي الموت عيني، فمن المطالب والقتيل القاتل؟ أنا اللي قتلت نفسي. والآخر يقول وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أجل والسلامة وش تسوي؟ غض بصرك. إلى متى تغض بصرك؟ إلى أن تتزوج، وبعدين فتح بصرك على أعلى مقاس. في من؟ في زوجتك. حلال، لأن إطلاق البصر لا يحقق شهوة للنفس، إطلاق البصر يذكي، يشعل الشهوة، وهي مشتعلة ما تحتاج إشعال. الميل الفطري عند الرجل للمرأة هو مولع مولع، يحتاج إخماد، فإذا طالعت صبيت بنزين على النار واشتعلت. فنقول للناس غضوا أبصاركم، ونقول للشباب غضوا أبصاركم إلى أن تتزوجون. فإذا تزوجت فطالع في زوجتك الحلال، ومارس مع زوجتك الحلال، بل يتحول هذا الحلال إلى عبادة. وفي بضع أحدكم صدقة. وكان غض البصر هذا من أعظم العوامل الوقائية التي تحمي الإنسان من الوقوع في الفواحش. ولذا ترون الآن الشباب المتدين الملتزم الذي ما يطالع تجدونه أقل الناس وقوعا في الفاحشة ولا يفكر حتى فيها. ليش؟ أنه ما يشوف شيء. لكن من الذي يقع في الفاحشة؟ الذي يخطو الخطوة الأولى. وما هي الخطوة الأولى؟ النظر. يقول الناظم: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغيد موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والله سمى خطوات الشيطان، ما هي خطوة، خطوات، قال: ولا تتبعوا خطوات. والشيطان لا يستطيع أن ينقلك إلى الفاحشة دفعة واحدة، لكن عبر مراحل، مرحلة مرحلة. فإذا أخذك في المرحلة الأولى قدر عليك في الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة حتى يوردك النار. ولهذا قيل نظرة، شوف بدأت نظرة فسلام فكلام فموعد فلقاء فزينة فجهنم. بدأت بالنظر هذه الرحلة الشيطانية وانتهت في سقر. لكن لو انك من اول حسمتها وغضيت بصرك لأرحت واسترحت. وايضا تكسب من غض بصرك اطلاق بصيرتك، ان الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره اطلق الله بصيرته. والبصيرة هي الفراسة، ان تصبح عبدا ربانيا تنظر بنور الله، هذا شيء عظيم. لكن كيف تنظر بنور الله وانت تنظر الى الحرام؟ ما يمكن. فمن غض بصره اطلق الله بصيرته، ومن اطلق بصره اعمى الله بصيرته. يحكى عن الامام الشافعي وقد كان آية من آيات الله في الحفظ، كان يحفظ من قراءة واحدة مثل المسجل، بل كان يضع خشبة على السطر الثاني علشان لا يقراه فيحفظه قبل الأول. ومرة من المرات خرج إلى السوق لشراء غرض، فكشفت الريح عن عقب امرأة متسترة، عقبها رجلها ورجول النسوان قدام، ما هي مثل رجولهم ذا الحين. كانت المرأة في الماضي رجلها إذا شفتها تخرج منها، لأن المرأة تكد وترعى وتفلح وتكنس وتشتغل، وما في مكاييج ولا في كعوب ولا في من هذه الدهونات هذه، فالمرأة تعبانة وضعها تعبان. وبعدين النظرة الأولى بس الريح حبت طوالي غض بصره وراح البيت، يوم جاء يقرأ وإذا أما المسجل خربان ما عاد يحفظ زي أول، فراح إلى شيخه وكيع بن الجراح وشكى عليه، قال: أين ذهبت؟ قال: إلى السوق. قال: ماذا رأيت؟ قال: ما رأيت شيء. قال: تذكر، قال: رأيت عقب امرأة حبت الريح عقبها عقبها رجلا. قال: هذه هي، هذه خربت المسجل حقك. فقال في هذا بيتين، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. إذا كان هذه نظرة إلى عقب امرأة ونظرة فجائية سببت هذا، كيف من ينظر الآن في القنوات الفضائية ويطالع في الراقصات والممثلات والمذيعات والمغنيات بل عاريات، يقول: والله ما أقدر تحفظ القرآن. لن تحفظه أنت، كيف تحفظه وعينك خربانة وقلبك مدمر والله ساقط عليك لأنك ما تخاف الله وتبغى تحفظ كتاب الله وتبغى تحفظ العلم؟ نور الله لا يؤتى لعاصي، العلم نور، كيف كيف يجي النور في القلب المظلم؟ وكيف يأتي النور في العين العفنة المريضة؟ لكن لما تغض بصرك يطلق الله بصيرتك. يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيش؟ كفلين من رحمته، نصيبين، هذا في الدنيا والآخرة. قال: ويجعل لكم نورا تمشون به. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ لا يستوي. يقول شاه الكرماني، هذا ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وينقله ابن القيم أيضا، وكان من أعظم عباد الله فراسة، كان رجل متفرس ينظر بنور الله. يقول: من غض بصره عن الحرام وعمر ظاهره بالسنة وعمر باطنه بالمراقبة والخشية وكف نفسه عن الشهوات وأدام أكل الحلال لم تكد تخطئ له فراسة. أيضا منزلة غض البصر ترفعك إلى مرتبة من مراتب الدين، وهي أعلى مراتب الدين، وهي مرتبة الإحسان، لأنك وانت تنظر تستشعر أن الله ينظر إليك فتغض بصرك، فكأنك تعبد الله كأنك تراه، وهذه منزلة عظيمة. بعدين تريح قلبك وتسد منافذ الشر عليه فتعيش كما قال ابن القيم: ليس في الوجود أهنأ عيشا ولا أطيب حياة ممن يغض بصره من أجل الله. هذا عامل وقائي. ولو أن الناس أخذوا بهذا العامل وغضوا أبصارهم لسلمت لهم أديانهم وأعراضهم ولما انتشرت الفواحش، ولكن للأسف الشديد لقد اخترقت هذه المسألة وأضاع الناس أمر الله في هذا الجانب، وبدأ الأمر طبيعيا في حياتهم. كان الرجل في الماضي يموت يعيش ويموت ما يشوف وجه حرمة إلا مرته، ما يشوفها، وين يشوفها؟ ما في حد يشوفها، إذا خرج الشارع ما في حد، وإذا في مرأة متغطية وما في، ومجالس الرجال حالهم والنسوان حالهم، ومن يوم حتى زوجته اللي يبغى يتزوج بها واللي أباح له الشرع أنه يشوفها كانت المجتمعات تقول لا، رغم أن هذا غلط، لأننا يجب أن نعيش بالشرع ما نعيش بالهوى والعادات. ما دام الشرع أمرنا أن نتيح الفرصة لمن يريد أن يخطب نقول تفضل بأمر الله، رغم أن العرض غالي لكن أنا أخليه ينظر إلى عرضي طاعة لله، لأن الذي شرع هو الذي أمرني. أما أقول لا والله ما يشوفها، كأنك أنت أغير من الله وأغير من رسول الله. أجل أنت رجل جاهلي وسوف ينكبك الله في الدنيا والآخرة. ففي الماضي ما كان أحد يرى امرأة، لكن في هذا الزمن لا إله إلا الله، أينما مشيت لا تقع عينك إلا على امرأة، في الشارع، في الأسواق، في الأجهزة، في المجلة، في الجريدة. إيش هذا الحصار؟ إيش هذا الهجوم على هذا الآية؟ حتى تبلدت مشاعرنا ومات الإحساس في كثير منا، وأصبح الواحد ما يرى من بأس أنه يطالع يشوف الأخبار. من الذي يقرأ الأخبار؟ مرأة. طيب وش دخل المرأة في الأخبار؟ يعني ضروري أن اللي يقرأ الأخبار حرمة؟ يعني هذا خبر ضروري أن اللي يرقص أو يغني حرمة عندهم، لكن أخبار وأنا رجال أبغى أسمع الأخبار، أبغى رجال يكلمني، لكن لا، اللي يذيع الأخبار مرة، ومرة ما هي من النسوان العاديين، وجه تلفزيوني. هل رأيتم واحدة تذيع الأخبار عورة ولا حولة ولا سودة ولا صورة ولا جنية؟ لا، اختارون واحدة عشان تذيع الأخبار صح وتجذب الأشرار. ومع هذا قبل أن تطلع في الشاشة تجلس ساعة وهي تتسبغ وتتدبغ وتتليس بالمكاييج وتسوي التسريحات والشعر والصدر، وتجي تقول سيداتي آنساتي سادتي، ويطالعون الناس يبغى الأخبار. هو يقلع عن الأخبار اللي تجي من ذا الوجه المدبر، والعياذ بالله. هذا للطيبين اللي يشوفون الأخبار بس، لكن في ناس ثانيين ما يشوفون الأخبار، الحالة يشوفون الأخبار ويشوفون الأدبار والأشرار، والعياذ بالله. وكأن الله ما أمرنا بغض البصر. أين نضع هذه الآية أيها الشباب؟ يا أخواني، لماذا هذا العدوان على الله وعلى كتاب الله؟ لماذا هذا العدوان على أنفسنا؟ لماذا نقتل هذه القلوب وندمر هذه الأنفس ونهرم بركة العلم عن طريق النظر؟ ليش؟ أين هذه الآية؟ قل للمؤمنين، ألسنا مؤمنين؟ أليس الله أعلم بمصالحنا وهو يقول ذلك أزكى؟ أليس الله يطلع علينا ونحن ننظر؟ والله مصيبة وكارثة. اخترقت قضية غض البصر، خلاص ما عاد في غض البصر. اي نعم، واللي يبغى يغض بصره في هذا المجتمع مثل ما قال الشيخ ينعزل، لكن بإمكانه أن يغض بصره بالعزلة عن الباطل وترك هذه الشرور. وهذه الفتن التي ابتلي الناس بها والتي ساعدت وهيأت وأوقعت الكثير في الفواحش، تعددت هذه الوسائل وتناول المشايخ والعلماء في هذا السلسلة المباركة في هذا المسجد، تناول العديد منها. وطلب مني أن أتحدث عن فتنتين، فتنة الجوال ووسائل الاتصال وفتنة القنوات. وهذه الفتنتين أو الفتنتان في نظري من أعظم ما ابتليت به الأمة، وما أظنها إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها في الدهماء، قال: ثم تظهر فيهم فتنة الدهماء لا تدع بيتا إلا دخلته ولا وجها إلا لطمته. نتحدث أولا عن الفتنة الكبرى، فتنة القنوات الفضائحية، سمونها فضائية وأنا أقول فضائحية، والتي كان الناس إلى قبل يعني قريب كانوا ينكرونها، وإذا شافوا طبق فوق بيت غضبوا، قالوا والله فيه طبق، كيف يدخل فلان؟ ويتحذرون الناس منه ويسألون الناس عنه. ثم شوية شوية إلى أن انتشر هذا الداء وعم هذا البلاء، وأصبح لا يخلو منه بيت إلا من عصم الله، بل في البيت الواحد عدة أطباق، وأصبحت الأسرة مشتتة، كانت تجتمع تسمر سوا وتتحدث سوا وتتعشى سوا وينامون سوا، خلخلت الأسرة وأصبح كل واحد لحاله. الولد في غرفته على المباريات يطرد الكرة من كل أرض، أصبح يعرف كل شيء عن الكرة، مو بس الكرة المحلية والأندية المحلية، لا، الأندية المحلية والأندية الخليجية والأندية العربية والأندية الأوروبية، كل شيء يفهم، كل شيء يعرف، أسماء اللاعبين أكثر مما يعرف أسماء الصحابة، ثقافة رياضية عريضة وجهل مطبق بالدين، وشغلته ليل نهار الكورة. وتجد البنت في غرفة ثانية على المسلسلات، الأفلام الجديد منها والقديم، لا أفلح لا قديمها ولا جديدها، كلها شر. وتجد الأب مسكين في غرفة ثانية على الأخبار، كأنه وزير خارجية الدنيا، شوف مهتم الرجال، وهو لا يده لا بيده قرار ولا بيسوي شيء. والأم تجدها في غرفة ثانية تتابع برامج الشيف، الشيف يعني الطباخ، عشان تطبخ وتدحس هذول الأسرة، تعطيهم وتنوع لهم من النعم، أنهم يستعينون بها على معصية الله. والأطفال، الأطفال مشغولين كلهم على بطونهم متقعرين أمام الكراتين، لتصنع منهم هذه الكراتين كراتين بشرية. وما عاد يجتمع الناس في البيت، خلاص يدخل الواحد يبغى يتغدى، قال روح المطبخ خذ لك غدا، أصبح كل واحد يأخذ له صحن يأكل مثل البساس، كل يأكل حال. وبدأت تتشكل وتصاغ نفسيات وأخلاق الجيل من خلال هذه القنوات، لأن الإنسان إنما تتشكل نفسيته وتصاغ شخصيته من خلال ما يسمع ويرى. أخبرني ماذا تسمع وماذا ترى، أخبرك من أنت. إن كنت تسمع الحق وترى الحق أنت من أهل الحق، إن كنت تسمع الباطل وترى الباطل البعيد من أهل الباطل. ولهذا رب العالمين يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، ويقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ليش؟ لعلكم تشكرون. استخدمت الآن الأبصار في العيش مع القنوات، أصبح المسلم والأسرة كلها تسهر إلى ساعات متأخرة من الليل، وانتشر وباء السهر والذي ترتب عليه ضياع صلاة الفجر، وترتب عليه الفشل الدراسي، يروح الولد المدرسة وهو يدخدخ مثل السكران نوم، وإذا دخل المدرسة حط راسه على الماسة ودق بانوم، والأستاذ ما غير يا ولد يا ولد أوقف أصح ما غير صحي مثل السكرانين. بل بعض المدرسين نفسه إذا دخل حط راسه على الماسة ورقد وقال الأولاد اقروا يا أولاد، ورقد ورقدوا كلهم وضاع العلم. وآخر السنة يعطيهم بالكريك العلامات ويتخرجون وهم جهلة عن طريق الغش والكذاب وعن طريق شراء البحوث. في بعض الجامعات البحوث قد يجاز 300 ريال، اشتر بحث وقدمه وامشي يلا، وخذ شهادة زور بكالوريوس وهو ما يعرف ايش فيها. منين جاء هذا كله؟ من السهر. وليش يسهرون الناس؟ شيء مغري، القنوات الفضائية دي جذابة. وبعدين ما هي واحدة ولا ثنتين ولا عشر ولا مية، مئات القنوات. وسهلوا له، كان قدام الواحد حطها على كنه يعود، فإذا أراد يغير قام إلى عندها، لا هذا الحين لا، لا تقوم ولا شيء، اقعد منقعد ومعك جهاز صغير مثل الفار يسمونه ريموت كنترول، بس اضغط وهي تنطط بك هذه من كل أرض، من شر في شر، كل ما غلق شر طمر في شر، إلين تجبس عيونه، بعضهم يجي يرقد ما تطبق عيونه خلاص قد جحظت، فيعود يغمض باكده، فإذا رقد جت القنوات في الأحلام، فيعيش مع القنوات في اليقظة والمنام. فلا إله إلا الله، ماذا حصل للناس؟ فتنة عمياء وداهية دهياء. إيش موقفك أيها المسلم؟ خلاص تنهار؟ ما في عندنا مقاومة؟ لا يا أخي الكريم، لابد أن نقاوم إذا أردنا أن نعيش على الإسلام وعلى الإيمان وعلى العفة وعلى الطهر، وإلا فإننا ندمر بناتنا وأولادنا. هذا الولد الصغير وهذه البنت الصغيرة التي جاءت على الحياة ما تدري إيش الحياة، أنت تعلمها الآن إيش الحياة عن طريق هذه القنوات، ولم يعد للوالدين دور في التربية والتوجيه، أصبح الدور في التربية للقنوات الفضائية. وبدأنا الآن نشوف شباب صغار مقطوع الصلة، مبتوت العلاقة إلا بما يشوف في القنوات. ظاهرة التدخين الآن موجودة وبنسبة مرتفعة حتى في المرحلة المتوسطة والابتدائية. ليش؟ لأنه شاف الممثل ذاك دخن عليها وتطلع الدخانة من فوق رأسه كذا، فيجي في ذهنه هو أنه هذا مبسوط. ليش مبسوط؟ عشان يدخن، أجل أدخن. دعوة إلى التدخين دعوة مغلفة. البنت لما تشوف البكياج هذا والمنظر والحركة ذي تروح تسويها، لما تشوف مكالمة أو تسمع مكالمة بين بنت وبين رفيقة تقلدها وتروح تدور لها رفيق غصب. تربية، المسلسلات هذه دروس عملية للفساد. وبدأنا نسمع بظهور الفواحش، علاقات بين شباب وبنات، معاكسات، فرار بنات من بيوتهم، آثار الزنا وجدت في قذف هؤلاء اللقطاء في عند أبواب المساجد وعند زبالات القمامة وفي حدائق العامة. منين جت هذه كلها؟ جت نتيجة هذه القنوات. وجاءت المصيبة الأكبر أن القنوات نفسها أصبحت تدعو إلى الكفر والشرك بالله عن طريق نشر السحر والشعوذة والكهانة عبر الفضاء. كان الواحد إذا أراد يروح الكاهن ولا ساحر يروح إلى عنده ويتعب ويعطيه فلوس، لا لا، الكاهن في البيت عندك والساحر معك في البيت، بس يضغط أزرار واتصل والدقيقة بعشرة، وحينما تتصل أو تطالع وتخلي القناة على هذه القناة الخبيثة أنت أتيت الكاهن. إن الحديث من أتى كاهنا، هذا في مسلم، تبو من أتى كاهنا أو عرافا. لما أنت وقفت القناة على قناة السحر أتيت القناة، أتيت الساحر خلاص، وقعت بالمحذور، بمجرد أنك قعدت تطالع وقعت، وأنت بين خيارين. قال فإن صدقه كفر، إذا صدقت كلام الساحر هذا، ومعظم الذين يسمعون يصدقون، وإن لم يصدقه شاف كلامه غير سليم وكان وسحر وشعوذة ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 نهارا، ولو مات في 40 يوما لمات على غير الإسلام. للأسف الشديد أيها الإخوة، أن كثيرا من النساء يتعاملون مع هذه القنوات ويتصلون به، وللأسف الشديد أن بعضهم من هذه الديار، ديار العقيدة، بلاد التوحيد التي منها انطلقت دعوات التوحيد والتصحيح لهذا الدين، لكن النساء بجهلهم وبعض الرجال بغفلتهم يقولون نشوف، ايش تشوف؟ شوف السعر. وبعضهم يصدق يقول يا شيخ والله يقول اقرأ القرآن، اقرأ آية الكرسي. طبعا أجل كيف يخدعك إلا بأن يدس السم في العسل؟ تبغى يقول لك إن من نظر إلى هذه القناة كفر؟ ما بيقوله، لأنه يستفيد منكم من اتصالاتك ومن الريالات اللي تدفعها له. وقد سمعتم الفتوى الجريئة الصريحة التي أصدرها سماحة المفتي لهذه البلاد المباركة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ حفظه الله بارك في عمره، والذي أصدر فيها التحريم والتحذير ودعا الناس إلى أن يتقوا الله وأن ينقذوا أنفسهم وأهليهم من هذه الورطة، ورطة القنوات السيئة هذه الخبيثة. هذه مصيبة لكنها تبقى في دائرة المعاصي والكبائر، أما ورطة القنوات السحرية والكهانة هذه تخرج من دائرة الإسلام، لأن تعلم السحر والإتيان للساحر كفر، كما قال الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتتصل بي إحدى النساء تقول يا شيخ والله كلامهم إنه حق، كلامهم يقولون إنها الروحانيات إنها الملائكة. قلت لا، ما هي روحانيات، هذه شيطانيات، هذا لا شياطين، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم. فالله الله أيها الإخوة للمسارعة إلى إتلاف هذه القنوات من بيوتكم، لا ترضى أبدا بأن يبقى في بيتك هذه القناة. وقد تقول طيب وش نسوي أولادنا عيالنا؟ نقول جاء الله بالبديل الشرعي المناسب وهي قناة المجد الفضائية، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين عليها خير الجزاء، فقد جاءوا في الوقت المناسب كبديل شرعي، لأننا ما نقدر نقنع الناس نقول قفلوا بيوتكم صكوها بعيون، لكن نقول لهم بعدوا الباطل وحطوا الحق، كل ما تريده موجود في هذه القناة، لكن وفق الشرع، ما تسمع نغمة واحدة ولا ترى ظفر امرأة واحدة نظيفة 100%، ولا يعني الكمال، فقد يحصل غلط فيها وجهد البشر معرض للخطأ، لكن كفى المرء نبلا أن تعد معايبه، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وخطأهم إن شاء الله مغفور لأنهم مجتهدين، وإن كان الخطأ نادر نظرا لأن هذه القناة لها منهجية في العمل وقائمة على التوسط والاعتدال، وأيضا تستجيب لتوجيه العلماء وتنتقي، وهي تختار الذين يشاركون في الدروس وفي المحاضرات وفي اللقاءات، تختار ولا تأتي إلا بالموثوق فيه. هذه القناة أعني المجد قناة متكاملة وفرت للأسرة المسلمة جميع ما تحتاجه، قناة عامة، قناة قرآن 24 ساعة بأحسن التلاوات وأندى الأصوات، حتى أصوات ناس ماتوا من سنوات في برنامج اسمه عندهم تلاوات مختارة. بعدين قناة للحديث النبوي الشريف كلها حديث، قناة للدروس العلمية، قناة العلمية، تجيب العلماء حتى الذين ماتوا في الدروس الآن في القناة دي للشيخ بن باز تسمعه وهو قد مات كأنما أنت بين يديه. الشيخ محمد بن عثيمين وقد مات لكن قناة المجد أعادت لهم الحياة العلمية، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وقد مات وتسمعه الآن كأنه حي مع دروس للعلماء الموجودين في برامج تأهيلية تخرج علماء ما عاد تتعب دور العلم تروح لا في بيتك العلم بس اجلس. قناة خامسة إخبارية، لأن الناس يقولون نبغى الأخبار، يلا خذوا أخبار أحسن الأخبار بالصوت والصورة وجديدة كل 4 ساعات يحدث. قناة وثائقية تزيد معلوماتك وتوسع دائرة معارفك، تأتيك بشيء غريب، عالم الحيوانات، عالم الطيور، عالم النباتات، عالم البحار، عالم السماوات والأفلاك، الحروب، الصناعات، شيء عجيب. هذا القناة اللي تابعها يصير موسوعة. بعدين وهذه شيء عجيب وهي قناة الأطفال، كانت هذه القناة عظيمة للأطفال حتى جذبت الأطفال ولكن جذبا إسلاميا، وأنا أحيانا أشوفها والله إنني أستفيد من قناة الأطفال وأسمع فيها أحاديث ما عرفتها في حياتي، وهذا من فضل الله. فأئت بهذه القناة كبديل. أي نعم، ونظف بيتك. قد يقول بعض الناس طيب هذه القناة فلوس يبغون منها 1800 ريال، هذه 1800 متى؟ عن سنتين يا أخي، سنتين ب 1800؟ لا ذا الحين سنتين، كانت 3 ثم 2 الآن. هذه القناة أولا قناة وقفية دعوية ما هي ربحية، وعليها التزامات ولديها فريق عمل كبير، لأنها هي التي تعد جميع برامجها، ما تشتري برامج جاهزة لأن ما حد يسوي برامج جاهزة، لا عندهم أكثر من 1000 موظف، والإعلانات التجارية قليلة عندهم، ولا يعلن عندهم إلا بعض الطيبين من التجار، أما بقية التجار ما يعلنون فيها، فدخلهم محدود. فإذا أنت ما تحتسب وتدعمهم علشان يستمر هذا الخير، حتى لو عندك حتى قناة ادعم تبرع منك عشان يستمر هذا البديل. هناك قنوات أخرى لا نذكر أسماء، لكن نقول المجد هي البديل الآن عندنا. هذا فيما يتعلق بالقنوات الفضائية. الموضوع الثاني، لأن الوقت طال علي، موضوع الجوال والاتصالات. هذا من أعظم نعم الله على الناس، لقد قرب الله به البعيد واختصر به المسافات ووفر به الأوقات، وأصبح الإنسان يحيط بكل شؤونه وهو جالس، يتابع أولاده في المدارس، يتابع بناته، ويتابع عماله، ويتابع عمله وهو جالس، والجوال في كل جيب الآن، تبغى أي شيء وانت جالس في الجيب. هذه خدمة عظيمة، لكن بقدر ما حقق هذا الجوال من المصالح إلا أنه وقع منه بعض المفاسد، وذلك حينما استخدم استخدام سيء، لأن كل شيء في الحياة له جانب إيجابي وله جانب سلبي. مثل السكين، السكين لها جانب إيجابي أنك تقطع بها الفاكهة وتقطع بها اللحم وتذبح بها الذبيحة، ولها جانب سلبي أنك تطعن بها مسلم. هذا الكوب أيضا له جانب إيجابي أن تشرب فيه اللبن، تشرب فيه الماء، وله جانب سلبي أن تشرب فيه الخمر. كذلك الجوال له جانب إيجابي أن تتصل فيه في مصالحك وما تحتاج إليه، لكن له جانب سلبي خطير أن تتصل فيه بالحرام، أو أن ترسل فيه رسائل بالحرام، أو أن تعاكس فيه النساء، أو المرأة نفسها تتصل بالرجال. هذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة، وقد ظهر على السطح أشياء كان سببها هذا الجوال. طلقت نساء، دمرت أسر، انتهكت أعراض، ما كان أحد يتصور منهم أنه يصل إلى هذه النهاية. أجل نحذر البنات، انتبهوا من هؤلاء الكلاب، يسمونهم الذئاب البشرية، أنا أسميهم كلاب بشرية، الذين يخدعون البنات ويتمرغون لهم باللسان اللين. الذئب إذا أراد يعقر له شاه وش يسوي؟ يتمرغ ويضحك لها، ما درت المسكينة، فإذا قرب منها قفز عليهم كشر أنيابه نحرها وكلها. هذا مثله. أي نعم، لا تنخدعين أيها البنت، ولا تردين على هاتف رجل، لا تفتحين الخط على رجل إلا على الأرقام المسجلة في جوالك بس، لأن معنى فتح الخط فتح الباب. لو دق عليك واحد بالشقة تفتحين الباب طوالي ولا تقولين من؟ إذا عرفتي تفتحين، ما عرفتي ما تفتحين. كذلك من طالعي في الجوال، هذه من؟ عرفتي الرقم افتحي الخط، ما عرفت الرقم لا تردين. كذلك الجوال فتن الناس في المسجد، كان الناس يصلون بخشوع ونقرد الحين قدنا في كأننا في سوق ولا في قهوة، خاصة مع بعض النغمات الخبيثة التي يضعها من لا خلاق له ولا دين، يحط نغمة أغنية وتصقع عليها الأغنية وهو في المسجد يفضح نفسه، وبعضهم فيه خير ومتدين ويجعل نغمة أذان ولا نغمة قرآن ولا نغمة دعاء ويظن أن هذا زين وهو ما هو بزين. هذا استهزاء، هذا إهانة لشعائر الله. تجعل كلام الله نغمة جوال، تجعل شعيرة الأذان نغمة جوال وتظن أن هذا زين؟ من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كانوا يقولون المرء مخبوء تحت لسانه، ما نعرف الرجال اللي يتكلم، واليوم لا، المرء مخبوء في جواله. إذا أردت أن تعرف رجال فرقب حتى يدق الجوال، ترى الجوال بيعلمك منه الرجال. فيه رجال صاملين، تجي نغمة جواله صاملة طرد طرد، رجال لا ما هم رجوج. هنا وبعضهم نغمة جواله رنة واحدة، لأن فيه في الجوال رنة واحدة، يعني واحدة خلاص، طل عرفت إن في واحد يقرد عليه، أبغى أرد ولا ما برد. لا بعضهم لا، يحط 20 رنة طنننننننننننننن، إيش هذا؟ وبعضهم مطفوق تنكة مرجوج، يحط نغمة طرطن طبن طرطن طبن، إيش هذا؟ وبعضهم رقيص يروح للمحل يقول بالله حط لي أغنية عشان يغني أبو رطيشة ويفضح نفسه أمام الرجاجيل. كنا مرة في مناسبة والولد مسكين دل في إسارة والفناجيل في يمينه والجوال في جيبه، وتدق نغمة جوال أغنية فاضحة، فمسكين بهت صعق، لا يقدر يرجم بالدلة ولا يقدر يوضع الفناجيل ولا يقدر يصك الجوال، خجل. أنا زيد قمت أرقص، قال خلاص خلاص يا شيخ خلاص، والله ما عاد أسوي والله، قلت إلا تفضح نفسك. وراح يغيره، فليش يا أخي تحط رغم الجوال أغنية؟ جوال يا أخي هذا جهاز تنتظر مكالمة، حط شيء يشير لأن في مكالمة وبس. وإذا جيت المسجد قفله عند الباب، اجعل كما تخلع حذائك قفل جوالك، هنا عشان لا تزعج الناس، لأن الناس يتأذون، ولا يجوز إيذاء المؤمنين. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما، لا يجوز لك أن تؤذي وإثما مبينا. ها؟ وين الحفاظ؟ مبينا أثابك الله. هذه أيها الأخوة فتنة الجوال وفتنة القنوات. كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا وشبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، يوفقهم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرب، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر.
هذه محاضرة التي منها الضياء قد انتشر، كالشمس في إشراقها أو جن ليل كالقمر.
هذه محاضرة التي
منها الضياء قد انتشر،
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر.
أو جن ليل كالقمر.